رسول الله السلام عليك يا وارث الحسن الرضي السلام عليك يا وارث فاطمة بنت رسول الله السلام عليك أيها الشهيد الصديق السلام عليك أيها المسيح البار التميم السلام على الأرواح التي خلت بفنائه وأنا خاف برحله السلام على ملائكة الله المحدقين به أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وعبدت الله مخلصا حتى أتاك اليقين السلام عليك ورحمة الله وبركاته
مالك الملك في يديك
Yeah.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد الخلق أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، سلام من الله تعالى عليكم ورحمة منه وبركات، تحية طيبة وأهلا بكم وأنتم تستمعون إلى حلقة أخرى من برنامجكم القرآني نهج الحياة وتفسير ميسر آخر من آية الذكر الحكيم. نشرع البرنامج أيها الأكارم بالاستماع إلى تلاوة الآيتين 19 و20 من سورة فصلت المباركة، فكونوا معنا وتابعونا مشكورين.
ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون.
أيها الأفاضل، تشير هاتان الآيتان الكريمتان إلى أن الاستجواب في يوم القيامة هو سبب للإنذار والتربية، فيأمر الله النبي صلى الله عليه وآله بتذكير الناس بذلك اليوم. كلمة يوزعون في الآية 19 تعني الحبس، أي يحبس أول شخص منهم حتى يصل الأخير منهم ثم يوزعون في جهنم. تعلمنا هاتان الآيتان أولا من يحشر إلى جهنم هو من ثبتت عداوته لله ولدينه حسب قوله عز من قائل يحشر أعداء الله إلى النار. ثانيا، مضافا إلى أن ما ينال الكفار من عذاب الدنيا فإنهم سوف يعذبون في جهنم. ثالثا، يمنع أهل جهنم من التفرق والفرار في طريقهم إلى جهنم. ورابعا، أعضاء بدن الإنسان مدركة، ولو لم تكن مدركة لم يكن أي معنى لشهادتها في يوم القيامة. والآن أيها الأحبة نستمع معا إلى تلاوة الآيات 21 حتى 23 من سورة فصلت المباركة.
وقالوا لجنودهم لم شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين.
مستمعين الأفاضل، تشير هذه الآيات الكريمة إلى تعدد الشهود في يوم القيامة، فمنهم الله عز وجل والأنبياء والأرض والزمان والملائكة وأعضاء الجسم وغيرها، وقد وردت بذلك الآيات والروايات، كما تشير أن للوجود نوعا من النطق حسب قوله تعالى أنطق كل شيء، ففي القيامة مشهد من جدال وخصام الإنسان لذاته، فلعل ارتكاب الإنسان للذنوب بجلد بدنه أكثر من غيره من الأعضاء، فقال تعالى وقالوا لجلودهم ولم يقل لأبصارهم أو غير ذلك. أما ما تعلمنا هذه الآيات، أولا شهادة أعضاء البدن تكون على الإنسان دائما ولا تشهد له، فلم يتعرض القرآن للحديث عن شهادة الأعضاء إلا ما كان على الذنوب حسب قوله عز من قائل لما شهدتم علينا. ثانيا، يقدم المجرمون على ارتكاب الذنب بسبب غفلتهم عن شهود أعضائهم عليهم. ثالثا، الإيمان بأننا في محضر الله هو أهم سبب لهداية الإنسان إلى طريق الهدى. ورابعا، سوء الظن بالله عز وجل سبب لسقوط الإنسان وخسرانه بقوله تعالى ظننتم بربكم أرداكم، فالاعتبار ولا قيمة للظن في المسائل العقائدية. بهذا إخوتنا الأفاضل وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نهج الحياة، حيث قدمناها لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. فحتى لقاء آخر، دمتم سالمين وفي أمان الله.
يقول أمير المؤمنين علي عليه السلام في عهده لمالك الأشتر: ثم اعلم يا مالك أني قد وجهتك إلى بلاد قد جرت عليها دول قبلك من عدل وجور، وأن الناس ينظرون من أمورك في مثل ما كنت تنظر فيه من أمور الولاة قبلك، ويقولون فيك ما كنت تقول فيهم، وإنما يستدل على الصالحين بما يجري الله لهم على ألسن عباده، فليكن أحب الذخائر إليك ذخيرة العمل الصالح، فاملك هواك وشح بنفسك عما لا يحل لك، فإن الشح بالنفس الإنصاف منها فيما أحبت أو كرهت، وأشعر قلبك الرحمة للرعية والمحبة لهم واللطف بهم، ولا تكونن عليهم سبعا ضاريا تغتنم أكلهم، فإنهم صنفان: إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق، يفرط منهم الزلل وتعرض لهم العلل، ويؤتى على أيديهم في العمد والخطأ، فأعطهم من عفوك وصفحك مثل الذي تحب وترضى أن يعطيك الله من عفوه وصفحه، فإنك فوقهم ووالي الأمر عليك فوقك، والله فوق من ولاك، وقد استكفاك أمرهم وابتلاك بهم. ولا تنصبن نفسك لحرب الله، فإنه لا بد لك بنقمته، ولا غنى بك عن عفوه ورحمته. ولا تندمن على عفو، ولا تبجحن بعقوبة، ولا تسرعن إلى بادرة وجدت منها مندوحة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على خير الأنام محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية معطرة بالود والاحترام أقدمها لحضراتكم، أهلا ومرحبا بكم لاستعراض لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية. أحبتي، بعد قليل يأتيكم برنامج نظرات في السيرة الحسينية، سفينة النجاة يأتيكم في الساعة 12 والدقيقة 32. من حكم نهج البلاغة يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 12 والدقيقة 47 على مدى 10 دقائق. في تمام الساعة 1 موعدكم مع النشرة موجزة للأنباء. في الساعة 1:05 والدقيقة 5 تأتيكم المحاضرة الإسلامية وعلى مدى 55 دقيقة. في تمام الساعة 2 موعدكم مع النشرة خبرية مفصلة تحت عنوان حصاد الظهيرة وعلى مدى 25 دقيقة. تستمعون إلى تمثيلية الإذاعة في الساعة 2:25 وعلى مدى 20 دقيقة، التلاوة المختارة في الساعة 2:50. نشرة موجزة أخرى للأنباء في الساعة 3 تماما. صفحات من التاريخ يأتيكم في الساعة 3:07. أحبتي، في الساعة 3:15 يأتيكم لقاء مباشر تحت عنوان فلسطين اليوم على مدى 45 دقيقة. أتمنى أتمنى لكم رفقة طيبة مع برامج إذاعة طهران العربية. في أمان الله.
إيران اليوم، المشهد السياسي. برنامج يقدمه القسم السياسي في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، يعنى بتطورات المشهد السياسي الإيراني، يستعرض مستجداتها، يحلل أبعادها، ويغوص في أعماقها من خلال أبرز المحللين السياسيين والخبراء بالشأن الإيراني. هذا البرنامج يأتيكم على الهواء مباشرة مساء يوم الأحد في الساعة 8:10 حتى الساعة 8:50 بتوقيت طهران، ويعاد مسجلا الثلاثاء الساعة 3:50 بعد منتصف الليل والساعة 11:15 صباحا بتوقيت طهران. ننتظر مشاركاتكم وطرح آرائكم على الهواء مباشرة من خلال هواتفنا 2201-3762، 2201-3768، و 2201-3848، علما بأن مفتاح البلد والعاصمة طهران هو 009821. يمكنكم الكتابة بالبريد الإلكتروني للبرنامج وهو radiohadi@irib.ir، بالإضافة إلى رقم الواتساب للتواصل معنا وهو 00989388750. إيران اليوم، المشهد السياسي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نظرات في السيرة الحسينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج نظرات في السيرة الحسينية. نختص حديثنا أعزائنا المستمعين في هذا اللقاء للتعرض إلى الشعارات التي رفعها الإمام أبو عبد الله الحسين عليه السلام، فقد حاول عليه السلام من خلالها تبديد أخلاقية الهزيمة التي سادت الأمة. ومن هذه الشعارات التي رفعها الإمام الحسين في تحركه ونهضته قوله إنه يلبي دعوة جاءته من أهل العراق وتحديدا أهل الكوفة، وإنه ذاهب إليهم تلبية لدعوتهم ولإلقاء الحجة عليهم بعد أن ألقوها عليه، وإنه راحل ليقيم حقا ويزهق باطلا، كما هو تكليفه وتكليف كل مسلم صادق غيور على دينه وعقيدته، وتلبية لنداء ربه. وهذا يعني أنه كان يفسر رحلته على أنها استجابة، وأنها تلبية دعوة، وأنها إلقاء حجة، وأن الحجة قد تمت عليه ولا بد له من أن يتحرك.
وفي الواقع مستمعينا الأفاضل، إنه سلام الله عليه لم يكن ليتحرك على ضوء الدعوة التي وردته من أهل الكوفة فقط، وإنه لم يقتصر في مرحلته الجهادية على طلب الأمة ذاك، وإلا لما راسل ابتداء زعماء قواعده الشعبية في البصرة طالبا منهم التحرك، ولكنه عكس ذلك استجابة لأخلاقية الهزيمة أيضا التي تتذرع بالحجج والبراهين وتنأى عن التكليف والواجب. وطبيعي أن تكون مقبولة تلبية الدعوة عند المهزومين أكثر من مقبولية الادعاء بأداء التكليف الإلهي، لا سيما وأنها استجابة لدعوة من أمة وجماهير كانت هيأت كل أسباب وأجواء الاستقبال اللازم لأداء الرسالة وتنفيذ المهمة. وهذه كلها شعارات واقعية تخص بالاستجابة في النفوس البسيطة بطبيعة الحال.
الشعار الآخر الذي رفعه الإمام الحسين عليه السلام في نهضته هو مواجهة السلطات الجائرة، وهو شعار واقعي أيضا، وقد ترشح عن حديث صحيح ومعروف لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول فيه: من رأى منكم سلطانا جائرا مستحلا لحرم الله ناكثا لعهد الله ولم يغير عليه بقول أو فعل كان على الله أن يدخله مدخله. وكان يزيد مصداقا صارخا لذلك الحاكم الجائر الذي استحل حرام الله ونكث عهد الله وغير في الدين، فمن أولى من الحسين لينهض ضد هذا الحاكم الجائر ويعيد الحق إلى نصابه ويؤكد للمسلمين أن ادعاء الحاكم بالإسلام فقط وتأديته بعض الشعارات لذر الرماد في العيون لا تمنح هذا الحاكم أي شرعية، بل على المسلمين سحب هذه الشرعية المزيفة منه عبر ثورتهم عليه وتمردهم على حكمه، وإلا فإنهم شركاء في الذنب ويتحملون الوزر.
ومن هنا فإنه سلام الله عليه مستمعينا الأفاضل جاء مصلحا آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر، ليعيد للإسلام حدوده وللشرعية أصولها. أيها الإخوة والأخوات، ما زلنا معكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وبرنامجكم نظرات في السيرة الحسينية.
مستمعين الأفاضل، وكان مما رفعه الإمام الحسين عليه السلام في هذا السياق هو قوله المعروف: إني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي رسول الله، لآمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، فمن قبلني بقبول الحق فالله أولى بالحق، ومن رد علي هذا أصبر حتى يقضي الله بيني وبين القوم وهو خير الحاكمين. وهذا يعني أن نهضته عليه السلام جاءت لمهمة التوفر على حفظ الدين المحمدي الأصيل بعد أن مسخ وحرف، وجاءت ثورته لفضح المزيفين الذين يرتدون رداء الدين ويتبرقعون بشعارته ويرددون آيات الله، غير أنهم يحكمون بغير ما أراد الله ورسوله والمؤمنون.
ولكن ما هو ثمن هذه الثورة؟ وما هي ضريبتها؟ إنه ثمن غال بالتأكيد، وضريبة باهظة، وهي دم الحسين، أهله وأنصاره وأصحابه. وكل هذا لا يضر في فهم الإمام ورؤيته، لأن كل ذلك فداء للدين وقربان للإسلام. فكل إنسان ميت، أو كما قال سلام الله عليه، خط الموت على ولد آدم مخط القلادة على جيد الفتاة.
مستمعينا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لحضراتكم برنامج نظرات في السيرة الحسينية.
شكرا لحسن متابعتكم ودمتم بألف خير.
من الخلق النبي فهو جدي وأنا ابن الخيرة عبد الله غلاما ناشئا عبد الله غلاما ناشئا.
يقول أمير المؤمنين علي عليه السلام في عهده لمالك الأشتر: إن شر وزرائك من كان للأشرار قبلك وزيرا، ومن شركهم في الآثام فلا يكونن لك بطانة، فإنهم أعوان الأثمة وإخوان الظلمة، وأنت واجد منهم خير الخلف ممن له مثل آرائهم ونفاذهم، وليس عليه مثل آثارهم وأوزارهم وآثامهم ممن لم يعاون ظالما على ظلمه ولا آثما على إثمه، أولئك أخف عليك مؤونة وأحسن لك معونة وأحنى عليك عطفا وأقل لغيرك إلفا، فاتخذ أولئك خاصة لخلواتك وحفلاتك، ثم ليكن آثرهم عندك أقولهم بمر الحق لك، وأقلهم مساعدة فيما يكون منك مما كره الله لأوليائه، واقعا ذلك من هواك حيث وقع، والصق بأهل الورع والصدق، ثم ردهم على ألا يطروك ولا يبجحوك بباطل لم تفعله، فإن كثرة الإطراء تحدث الزهو وتدني من العزة.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
سفينة النجاة
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الرسول الأكرم محمد المصطفى صلى الله عليه وآله: إن للحسين حرارة في قلوب المؤمنين لن تطفأ أبدا. مستمعين الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحديث عن واقعة الطف يحتاج لمجلدات كثيرة، وإذا ما اكتملت وجدت جديدا في الواقعة لم تتطرق إليه، حيث إنها متجددة مع الزمن، وهذا التجديد هو المهم في الاعتبار من الواقعة. ومن هنا نجد أن الاهتمام بالعبرة أكثر من العبرة. نلتقيكم حلقة أخرى من حلقات برنامجكم سفينة النجاة في فصله الثاني، وسنسلط الضوء في هذه الحلقة على الحديث الشريف أعلاه، والذي قرأناه على مسامعكم ودلالاته وأبعاده، لسيما أنه صدر من لسان الوحي المقدس الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وأن الحديث موجود وموثق في كتب الفريقين. فرافقونا بعد فاصل قصير. لاحظوا أيها الأحبة المستمعون كلمة حرارة وقلوب ومؤمنين وأبدا. هذه الكلمات لها عمق فكري عظيم. فالحرارة تأتي من الحركة، إذن هناك حركة يقوم بها الإنسان فتولد الحرارة. هذه الحرارة خصصت بالقلب ولم تخصص بالجسد، وليس المقصود منها الحرارة عرفا، هذا أولا. ثانيا، القلوب أو القلب، هذه العضلة الصنوبرية لها مهمتان: المادية هي إحياء الجسد، والفكرية هي البصيرة. فالبصيرة توجد في القلب، والحرارة الموجودة في القلوب خصت بالمؤمنين دون بقية الناس. فإن قصد رسولنا الأعظم صلى الله عليه وآله من الحرارة اللوعة والحزن على الحسين عليه السلام، فالمسلم يحزن والمواسي يحزن، بل وحتى العاقل من غير الإسلام الذي ينظر إلى واقعة الطف نظرة مادية يحزن. ولكن كل هذه الشرائح لم يقصدها رسول الله صلى الله عليه وآله، ولم يقصد اللوعة في الحرارة. ولماذا قال رسول الله صلى الله عليه وآله أبدا؟ إن الحرارة تبقى حتى بعد ظهور الإمام الحجة عجل الله فرجه، فإن قصد إطفاءها بالقصاص من القتلة، فإن المختار اقتص منهم إضافة إلى البراهين الإلهية التي أصابتهم، وحتى في بعض الروايات أن القائم سيقتص منهم أو من أتباعهم. إذن لماذا لم تبرد الحرارة هنا؟ هذا تأكيد على أن الحرارة هي المبادئ التي من أجلها استشهد الحسين وعياله وصحبه عليهم السلام. فهي تسكن القلب، أي البصيرة التي من خلالها نحافظ على ديننا من خلال التمسك ببنوده من حلال وحرام ووجوب، وهو المعنى الذي قصده الرسول صلى الله عليه وآله من الحرارة. ولأن الخطاب موجه ومخصص في المؤمنين، فالمؤمن الذي يتذكر واقعة الطف لا يتذكر كيف قتل الحسين عليه السلام، بل يتذكر لماذا قتل الحسين. وهنا الفرق شاسع. عندما يعلم عمق صرخة الحسين عليه السلام هيهات من الذلة، سيعلم إلى أي درجة بلغت عظمة الإسلام الذي ضحى من أجله الحسين وعياله وأصحابه عليهم السلام. فالحرارة التي لا تبرد هي استمرارية الحركة في تطبيق التعاليم الإسلامية، لأنها أبدية وتتمثل بالدفاع عن القيم والمثل العليا أمام موجات الكفر والتضليل والانحلال الخلقي الذي غزا عالم اليوم، حتى أصبح ينظر إلى نظرياته بأنها حداثية وتتوافق مع ما يروم إليه إنسان اليوم من حريات زائفة لا قيود لها ولا حدود، وهو ما يخالف العقل والفطرة السليمة. سلام على تلك الحرارة التي جعلت من الفاجعة مدرسة، ومن الدماء كلمة تستنهض كل المظلومين والمضطهدين في العالم للخروج من ذل العبودية إلى كنف الحرية، لقوله عليه السلام: لا تكن عبد غيرك وقد جعلك الله حرا. هذه الحرية التي كتبها الإمام الحسين عليه السلام من دم نحره الشريف على قرطاس أرض كربلاء، ورسمها بأحرف من نور ليوضح للعالم أن من كان ينشد الحرية والعيش بسعادة عليه أن يسلك الدرب الذي سلكته والطريق التي شققتها بتضحياتي. ولما كان الباعث على استمرارية بث روح الثورة في نفوس الأحرار في العالم هو الدأب على ذكر هذه السيرة الخالدة والتضحيات العظيمة، كان لأهل البيت عليهم السلام الدور البارز في إقامتها والتشجيع على استمراريتها، وذلك بالتواصل مع المثقفين المؤمنين والحسينيين من الشعراء والأدباء والخطباء من أجل إبراز هذه الفاجعة الأليمة، كما كان إمامنا الصادق عليه السلام يصنع مع الحجيج في منى في مواسم الحج. هذا بالإضافة إلى الأجر العظيم والثواب الجزيل المترتب على ذكر هذا الخطب الجلل والمصاب الأليم، فقد روي عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: ما من أحد قال في الحسين عليه السلام شعرا فبكى وأبكى إلا أوجب الله له الجنة وغفر له. وهو نوع من أنواع الحفاظ على وهج هذه الحرارة، ومن هنا كان لعلمائنا العظام الدور البارز في الاهتمام بإقامة الشعائر والحث على استمراريتها باعتبارها ركنا أساسيا من أركان التوعية في المجتمع، وأعطوها قسطا وافرا من مؤلفاتهم، وأولوها بحثا وتحقيقا حول أهداف هذه الثورة والدوافع التي أدت إليها والنتائج المترتبة عليها، ونظموا في ذلك الدواوين وعقدوا المؤتمرات. وكانت لهم العناية الكبرى في مد يد العون لخطباء المنبر الحسيني عبر تأليف مجموعة وافية من الكتب التي تحوي العديد من المجالس المعدة، ولم يهملوا في كتاباتهم أهمية إسالة الدمع وإثارة العواطف وما لهما من أثر في الدنيا والآخرة، مستوحين ذلك من الروايات الواردة عن أهل بيت العصمة عليهم السلام: من جلس مجلسا يحيي فيه أمرنا لم يمت قلبه يوم تموت القلوب. مجالس العزاء الهادفة والواعية لها الدور الكبير في تحفيز حرارة المؤمنين الحسينيين لتغيير واقع الأمة نحو مستقبل واعد وزاهر، كما حصل في إيران الإسلام التي عبر مفجر ثورتها المباركة الإمام الخميني قدس سره الشريف عن سر نجاحها: إن كل ما عندنا هو من مجالس عاشوراء. حتى حلقة قادمة بإذن الله تعالى، نترككم في رعايته وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حائر بين الليالي. توهام السرى.
قد أضعت العمر قلب بين طيات الزمان، لم أسائل نفسي عنه، قد سرى فيه الهوان. لم أحاسب نفسي يوما، لم أحاسب نفسي يوما، طائش طوع الهوى. أغمض العينين أعمى والشقى في ينطوى، والشقى في ينطوى.
حائر بين الليالي في بحور من عذاب، ضايع بين الخيال بين أوهام السرى، بين أوهام السرى.
هل يضل العمر ملقا في مهب للرياح، أو سيبقى الليل دهرا مانعا نور الصباح؟ سيدي رب العباد، سيدي رب العباد، اهدني سبل الرشاد. ها هو القلب استكان، نبضه صوت الأذان، نبضه صوت الأذان.
حائر بين الليالي في بحور من عذاب، ضايع بين الخيال بين أوهام السرى، بين أوهام السرى.
سيدي من لي سواك، هب لي نورا من سناك، أنت كهفي في الحياة، أنت ذخري للممات. دلني أين الطريق، دلني أين الطريق، لا تذرني كالغريب، فأغثني يا مهيب، واعف عن عبد فقير، واعف عن عبد فقير.
حائر بين الليالي في بحور من عذاب، ضايع بين الخيال بين أوهام السرى، بين أوهام السرى، بين أوهام السرى، بين أوهام السرى.
قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم من باب المختار من كتب مولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام ورسائله إلى أعدائه وأمراء بلاده ووصاياه لأهله وأصحابه في نهج بلاغته. من وصية طويلة له سلام الله عليه إلى ولده الإمام الحسن عليه السلام: أي بني إني وإن لم أكن عمرت عمر من كان قبلي، فقد نظرت في أعمالهم وفكرت في أخبارهم وسرت في آثارهم، حتى عدت كأحدهم، بل كأني بما انتهى إلي من أمورهم قد عمرت مع أولهم إلى آخرهم، فعرفت صفو ذلك من كدره ونفعه من ضرره، فاستخلصت لك من كل أمر نخيلة، وتوخيت لك جميلة، وصرفت عنك مجهولة، ورأيت حيث عناني من أمرك ما يعني الوالد الشفيق، وأجمعت عليه من أدبك أن يكون ذلك وأنت مقبل العمر ومقتبل الدهر. ذو نية سليمة ونفس صافية، وأن أبتدئك بتعليم كتاب الله عز وجل وتأويله وشرائع الإسلام وأحكامه وحلاله وحرامه، لا أجاوز ذلك بك إلى غيره، ثم أشفقت أن يلتبس عليك ما اختلف الناس فيه من أهوائهم وآرائهم مثل الذي التبس عليهم، فكان إحكام ذلك على ما كرهت من تنبيهك له أحب إلي من إسلامك إلى أمر لا آمن عليك به الهلكة، ورجوت أن يوفقك الله فيه لرشدك وأن يهديك لقصدك، فعهدت إليك وصيتي هذه. واعلم يا بني أن أحب ما أنت آخذ به إلي من وصيتي تقوى الله والاقتصار على ما فرضه الله عليك، والأخذ بما مضى عليه الأولون من آبائك والصالحون من أهل بيتك، فإنهم لم يدعوا النظر لأنفسهم كما أنت ناظر، وفكروا كما أنت مفكر، ثم ردهم آخر ذلك إلى الأخذ بما عرفوا والإمساك عما لم يكلفوا، فإن أبت نفسك أن تقبل ذلك دون أن تعلم كما علموا، فليكن طلبك ذلك بتفهم وتعلم لا بتورط الشبهات وعلق الخصومات، وابدأ قبل نظرك في ذلك بالاستعانة بإلهك والرغبة إليه في توفيقك، وترك كل شائبة أولجتك في شبهة أو أسلمتك إلى ضلالة، فإن أيقنت أن قد صفى قلبك فخشع وتم رأيك فاجتمع، وكان همك في ذلك هما واحدا، فانظر فيما فسرت لك، وإن لم يجتمع لك ما تحب من نفسك وفراغ نظرك وفكرك، فاعلم أنك إنما تخبط العشواء وتتورط الظلماء، وليس طالب الدين من خبط أو خلط، الموت، والإمساك عن ذلك أمثل. فتفهم يا بني وصيتي، واعلم أن مالك الموت هو مالك الحياة، وأن الخالق هو المميت، وأن المفني هو المعيد، وأن المبتلي هو المعافي، وأن الدنيا لم تكن لتستقر إلا على ما جعلها الله عليه من النعماء والابتلاء والجزاء في المعاد، أو ما شاء مما لا تعلم. فإن أشكل عليك شيء من ذلك فاحمله على جهالتك، فإنك أول ما خلقت به جاهلا ثم علمت، وما أكثر ما تجهل من الأمر ويتحير فيه رأيك ويضل فيه بصرك ثم تبصره بعد ذلك. فاعتصم بالذي خلقك ورزقك وسواك، وليكن له تعبدك وإليه رغبتك ومنه شفقتك. واعلم يا بني، واعلم يا بني أن أحدا لم ينبئ عن الله سبحانه كما أنبأ عنه الرسول صلى الله عليه وآله، فارض به رائدا وإلى النجاة قائدا، فإني لم آلك نصيحة، وإنك لن تبلغ في النظر لنفسك وإن اجتهدت مبلغ نظري لك. كان ذلك من باب المختار من كتب مولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام ورسائله إلى أعدائه وأمراء بلاده، ووصاياه لأهله وأصحابه في نهج بلاغته.
لأنك أقرب مني إلي، أناجيك في صمتي المستكين، وأغمض جفني لأفتح قلبي على